عنده أربع زوجات، إذا كان المحرم موضوع الحرمة هو العقد الدائم على خامسة لأربعة أو لأربع بالعقد الدائم، نحن ثبت لدينا بالوجدان مثلا ثلاثة دائمة، وأثبتنا كون رابعة دائمة بالاستصحاب، وغضب الله عن أنه مثبت من هذه الجهة.
نعم.
عندئذ هذا أليس لازمه؟ يعني إثبات كون عنده أربعة دائمات هذا لازم للاستصحاب؟ وبالتالي حتى لو غضينا النظر عن المثبتية الأولى، هناك مثبتية ثانية.
لا، ما هذا قد يجاب عنه بأن عنوان الأربعة هو عنوان انحلاله.
نعم.
وثلاثة المفروض أنها ثبتت بالوجدان. خب. ويكفي في ترتب الأثر الشرعي أن يكون الاستصحاب يثبت جزءا بضميمة الجزء الآخر يترتب الأثر الشرعي كما يذكره الآخر.
الأربعة عبارة عن واحد وواحد وواحد وواحد، ثلاثة ثبتت بالوجدان واحد
بي. أي هذا
مش إنه عنوان الأربعة،
لا يعني عنوان الأربعة لا كأنه يريد أن يصدق على الجميع عنوان الأربعة، عنوان الأربعة هو أنه يتزوج امرأة خامسة ويكون عنده واحدة وواحدة، هذا المقصود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث من الوجوه التي أقاموها لإثبات حرمة الخامسة في مفروض بحثنا، هذا الوجه يتوقف على بيان مقدمتين. المقدمة الأولى تبتني على دعوة أن كلا من الزواج الدائم والمنقطع يرجعان إلى حقيقة واحدة، وهما نظير صلاة القصر والتمام. صلاة القصر ليست حقيقة مباينة لصلاة التمام، وإنما هما حقيقة واحدة أحد فرديها طويل والفرد الآخر قصير. في مسألة العقد الدائم والمنقطع أيضا يرجعان إلى حقيقة واحدة لها فردان زائد وناقص، فالزائد هو المنقطع لأنه بقرينة خارجة عن الحقيقة نشترط الأجل، بينما في الدائم لا نشترط الأجل، فالاختلاف إذن بين النكاح الدائم والمنقطع هو اختلاف في أمر زائد على طبيعي النكاح، وليس اختلافا بين طبيعتين. وإن شئت فقل الاختلاف بين الدائم والمنقطع ليس كالاختلاف بين البيع والهبة، على الرغم من أن كلا من البيع والهبة فيه تمليك، لكن هما حقيقتان متغايرتان. المنقطع والدائم ليسا من هذا القبيل، بحيث يكون حقيقة أنكحتك مغايرة لحقيقة متعتك، بل مرجعهما إلى إنشاء العلقة الزوجية غاية الأمر بقرينة خارجة عن طبيعة الشيء، نفيد أمرا زائدا وهو الأجل، فيسمى حينئذ بالنكاح المنقطع. هذه المقدمة الأولى. إذن المقدمة الأولى تبتني على أن النكاح المنقطع والدائم يرجعان إلى حقيقة واحدة. المقدمة الثانية، عندما يشك في الدوام والانقطاع يرجع ذلك إلى شكنا في جعل زائد على حدوث العلقة الزوجية. بعد أن عرفنا أنه في كل من الدائم والمنقطع ينشأ العلقة الزوجية، فعندما نشك في الانقطاع نشك في جعل زائد على جعل الحدوث وهو العلقة الزوجية، ففي هذا الجعل الزائد نرجع إلى أصالة العدم، لأن كل زائد مسبوق بماذا؟ بالعدم. وهذا نظير شرط الانفساخ، فمثلا إذا صدر عقد وشككنا بعد صدوره أن المتبايعين هل شرطا فيه أمرا يؤدي إلى الانفساخ بحصوله يحصل الانفساخ باتفاق الفقهاء ماذا؟ نستصحب عدم الاشتراط لأنه أمر زائد مسبوق بالعدم، أركان الاستصحاب فيه تام. في قولهما زوجتك أو زوجتك وقبلت، عفوا زوجتك وقبلت، أنشأ العلق الزوجية التي هي حقيقة النكاح دائما كان أم منقطعا؟ وإنما نشك في طرو شيء زائد على هذا الحادث. هذا الشيء الزائد الأصل عدمه. فالانقطاع إذن على خلاف الأصل والدوام على وفق الأصل. بهذا البيان أثبت جماعة أن في هذه الصورة التي نشك في كون إحدى الأربعة بالدائم أو المنقطع نثبت حرمة الخامسة، لأننا أثبتنا أن هذه الرابعة المشكوكة لم يشترط فيها شرط زائد، فهذا هو عبارة عن الدوام. أما المقدمة الثانية فظاهرهم أنها واضحة ولم يقع فيها الإشكال، وإنما الكلام تمام الكلام في المقدمة الأولى. وقع الخلاف بين المتأخرين من الفقهاء في أن النكاح الدائم والمنقطع هل يرجعان إلى حقيقة واحدة أم إلى حقيقتين متباينتين؟ فإذا اعتبرنا الأجل في العقد المنقطع من جهة الشرطية الخارجة عن حقيقة العقد، فإذا لم يذكر الشرط فيكون عدم ذكره كالفاقد للشرط. والعقد الفاقد للشرط لا يباين العقد الواجد للشرط، لأن الاختلاف بينهما نشأ من الاشتراط الخارج عن حقيقة العقد. صاحب الجواهر رحمة الله عليه ذهب إلى كون الانقطاع والدوام مصداقين لحقيقة واحدة، واستظهر من بعض كلمات ابن إدريس رحمة الله عليه أنه يرى أن الانقطاع والدوام يرجعان إلى نوعين متباينين أو إلى صنفين متباينين، ويظهر من السيد الخوئي الميل نحو هذا الرأي. فإذا صاحب الجواهر اختار الحقيقة الواحدة، يظهر من ابن إدريس الحقيقتين، وأيده السيد الخوئي. الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في كتاب النكاح تعرض لهذا المطلب واختار صراحة تعدد الحقيقة، وناقش ما أفاده صاحب الجواهر. فيرى أن لفظ التزويج وأخويه من أنكحتك ومتعتك من الألفاظ الموضوعة للقدر المشترك، لكن وجود ألفاظ مشتركة بين الدائم والمنقطع لا يجعل الدائم والمنقطع يرجعان إلى حقيقة واحدة. بل حال الدوام والانقطاع كحال البيع والهبة، فكما ينشآن بألفاظ مختصة قد ينشآن بألفاظ مشتركة. اشتراك لفظ واحد بين عقدين لا يجعلهما حقيقة واحدة. صاحب الجواهر رحمة الله عليه استدل على مدعاه ببعض الروايات من قبيل رواية هشام بن سالم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ مرة مبهمة يعني من دون تعيين أجل. قال: فقال: ذاك أشد عليك، ترثها وترثك، ولا يجوز لك أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين. قلت: أصلحك الله، فكيف أتزوجها؟ قال: أياما معدودة بشيء مسمى، يعني لابد أن تذكر الأجل والمهر، مقدار ما تراضيتم به، فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها، يعني لا تحتاج إلى أن تنشئ طلاقا، عندما ينتهي الشرط وهو الأجل تطلق، ولا نفقة ولا عدة عليك، إلى آخر الحديث. يرى صاحب الجواهر أن هذا الخبر وأمثاله كالصريح في كون المراد المتعة، وأن اعتبار الأجل في المتعة جاء على جهة الاشتراط الخارج عن معنى النكاح. فمع فرض عدم ذكر الشرط لا يؤدي إلى بطلان النكاح، بل يكون النكاح ماذا؟ دائما. لو كان المنقطع مغايرا للدائم والمفروض أن المنشئ للصيغة أراد المنقطع ولم يذكر ما يدل عليه بحسب الفرض، فلا ينعقد المنقطع لعدم ذكر الأجل، ولا ينعقد الدائم لعدم قصده وإرادته، مع أن الإمام عليه السلام قال ينعقد الدائم. فإذا في كل من الدوام والانقطاع المنشأ حقيقة واحدة والمقصود حقيقة واحدة، وإنما التغاير بينهما في أي شيء؟ في اشتراط خارج عن حقيقتهما. ولأجل ذلك لا تجري هنا قاعدة العقود تابعة للقصود، وليس ذلك إلا لكونهما ماذا؟ حقيقة واحدة. هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب كون العقد الدائم والعقد المنقطع يرجعان إلى حقيقة واحدة. فعند صاحب الجواهر ثبتت المقدمة الأولى والمقدمة الثانية مسلمة، فينتج ذلك أنه في بحثنا يحرم عليه ماذا؟ الخامسة. طبعا صاحب الجواهر والشيخ الأعظم لم يتعرض لهذا المطلب في الفرع الذي نبحث عنه، وإنما تعرضا له في بحث العقد المنقطع في مسألة ذكر الأجل وعدم ذكره. الشيخ الأنصاري تعرض لما أفاده صاحب الجواهر وناقشه مناقشة تفصيلية مشى على مجملها السيد الخوئي رحمة الله عليه. تمرين للبيت، هذا الكلام تعرض له السيد الحكيم، هناك خطأ فيما ذكره السيد الحكيم، فليكتشف هذا الخطأ أين هو. هذا تمرين للبيت إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. شو سيد بدك، مع جائزة ولا بدون جائزة؟